بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. في آخر البحث السابق ذكرنا بأنه أو ذكر الشيخ الأعظم بأن الشهيد في الذكرى قد ذكر بأنه لا بد من تأويل بعض الإجماعات التي وردت في كلمات الأعلام، والحال أنه المسألة خلافية بين الأصحاب، فبالرغم من كون المسألة خلافية ادعى بعض الأعلام الإجماع فيها، فلا بد من تأويل هذه الإجماعات بحملها على الشهرة مثلا. وهذا التأويل الذي صدر من الشهيد كاشف على أنه يرى أن حجية الإجماع من باب قاعدة اللطف، وإلا لو كان لا يرى ذلك فمخالفة معلوم النسب لا تضر في القدح بالإجماع، إذ يكون الإجماع في المسألة الخلافية حجة لأن المخالف معلوم النسب، فلا يضر بالحدس أو بالتقرير أو بالدخول إذا ثبت أن هنا إجماع دخولي، فلجوءه إلى ذلك يكشف أنه بحسب مرتكزه لا يرى المجامعة بين الإجماع وبين وجود شنه وبين وجود الخلاف. وهذا المرتكز الذي عنده يكشف على أنه يرى كبرى قاعدة اللوط. هذا ما ذكره المصنف وشرحناه بالأمس. وقد عبر المصنف عن هذا المطلب بعبارة لا يوجد فيها استظهار أو جزم بالمطلب، بل تعبير كأنه مما يشعر من أن هذا الذي نذكره من باب الاحتمال، حتى أقل من الظهور، ما قال الظاهر، أقل من الظهور فضلا عن الجزم. والوجه في ذلك أن ما فعله الشهيد في الذكرى يحتمل احتمال آخر فيه، إن لم يكن هو أظهار لا أقل مساو للاحتمال الذي أبرزه المصنف، وهو أن المنظور عند الشهيد ليس مقام الحجية بل مقام المصطلح الإجماع بما له من معنى مصطلح، بحيث يكون إطلاقه حقيقي أو إطلاقه مجازي. فالشيخ الأعظم بنى كلامه على أن المنظور للشهيد هو شنه؟ هو الإجماع بلحاظ مقام الحجية. وفي هذا المقام إذا بنينا على غير قاعدة اللطف فلا يضر بالإجماع وجود المخالف وكون المسألة خلافية. وحيث إن المرتكز في ذهن الشهيد أن هذا يضر بالإجماع، فهذا يكشف على أنه يرى إجماع الإجماع الدخولي. أما لو بنينا على أن المنظور في كلمات الشهيد ليس مقام الإجماع بما له من حجية، بل الإجماع بما هو لفظ له معنى معين إطلاقه مجازا يحتاج لشنه إلى قرينة، فيقول الشهيد لفظ الإجماع موضوع لاتفاق الكل، فإطلاقه في مورد وجود خلاف يضر بتسميته إجماعا،
لأن الإجماع هو اتفاق الكل، فإطلاقه على مورد غير اتفاق الكل مسامحة، سواء بنينا على مسلك اللطف أو بنينا على مسلك التقرير أو بنينا على مسلك الحبس أو بنينا على مسلك شنو الإجماع الدخول. تسميته إجماعا خلاف المصطلح كما ذكر الشيخ في أول بحث الإجماع، لأن المراد من الإجماع هو شنو اتفاق الكل. فالشهيد في مقام بيان لا بد من توجيه هذه الإطلاقات، لأنها إطلاقات شنو مسامحية مجازية، وليس المنظور له أي مقام مقام الحج الحجية. فإن لم يكن هو هذا هو الظاهر لا أقل محتمل، ومع الاحتمال يبطل ظهور عبارة الشهيد في أن منظوره إلى قاعدة شنو جدنا إلى قاعدة اللطف. والذي يؤكد إن لم يدل على ما ذكرنا بأنه يظهر من عبارة الشهيد أصلا لو لاحظنا الإشارة إلى الإجماع الدخولي، فكيف يقال أنه مبني على قاعدة اللطف؟ هو نفس عبارته التي هي منظور كلام الشيخ، فيها قرائن على أن منظور الشهيد في الذكرى الإجماع الدخولي لا أن منظوره قاعدة اللطف. وقد نقل في عبارته في الأوثق صفحة 459 فقال، أقرأ عبارته، قال في الأوثق: فيه نظر لأن الشهيد قال في الذكرى، التفت لعبارات الشهيد، يثبت الإجماع بخبر الواحد. يقول الإجماع يثبت بخبر الواحد ما لم يعلم خلافه. ليش؟ لأنه يعني لأنه خبر الواحد أمارة قوية كرواية، يعني كالرواية التي تنقل ينقلها خبر الواحد. خبر الواحد إذا نقل الإجماع أي نقل موضوع، كما لو كان خبر الواحد يأتينا برواية تنقل حكم شرعي، فهو أمارة وحجة في الشبهات الموضوعية وفي الشبهات الحكمية. وقد اشتمل كتاب الخلاف والانتصار والسرائر والغنية على أكثر هذا الباب، يعني الإجماع المنقول بخبر الواحد، مع ظهور المخالف في بعضها حتى من الناقل شنو حتى من الناقل نفسه. يعني هو يدعي الإجماع في مورد ثم هو نفسه يخالف شنو يخالف الإجماع، بل قد يدعي الإجماع على العكس كما هو وجدناه في بعض الكلمات، وسيأتي الشيخ لعله يتعرض إلى هذه العبارات. نفس الشخص يدعي الإجماع وبعد ذلك في مورد آخر يدعي ماذا الإجماع على خلافه، هذا يكشف على أنهم استعملوا الإجماع ليس بمعناه المصطلح. خب، والعذر ما هو العذر؟ إما بعدم اعتبار المخالف المعلوم النسب، اعتذر لهم بذلك، هل هذا الاعتذار يتناسب مع قاعدة اللطف؟ لا يتناسب مع قاعدة اللطف، لأنه بناء على قاعدة اللطف لا بد من اتفاق الكل، ووجود مخالف واحد حتى لو كان معلوم النسب فإنه يضر بدعوى الإجماع في مقام الحجية. قال: والعذر إما بعدم اعتبار المخالف المعلوم النسب كما سلف، وإما تسميتهم لما اشتهر إجماعا. لما تسميتهم؟ فالمنظور له أي مقام هو إشكال الآن في مقام الحجة التسمية، في مقام التسمية. فهذه العبارة تكشف على أن منظور ماذا؟ منظور الشهيد بيان المسامحة بلحاظ التسمية لا بلحاظ مقام الحجية. وإذا كان الملحوظ هو مقام التسمية فمجرد الاعتذار والتوجيه لا يكشف على أنه يرى قاعدة اللوف، لأن على كل المباني لا بد أن نبين وجها عرفيا للتسامح. خب، وأما بعدم ظفره حين ادعى الإجماع بالمخالف، عدم ظفره هل يصح اللطف؟ اللطف متوقف على إحراز اتفاق الكل، تفتين؟ اللطف متوقف على إحراز اتفاق الكل، وأما الظفر ببعض الآراء وعدم الظفر بالآخرين لا يحقق موضوع قاعة اللطف. فكيف توجه من أيها الشهيد أن تسميته إجماعا بعدم ظفره حين ادعى الإجماع، بل حين الإجماع بالمخالف؟ هذا يكشف على أن منظوره ليس مقام الحجية، بل أي مقام؟ مقام التسمية. إذ لو كان منظوره مقام الحجية وهو يرى قاعة اللطف، هذا الاعتذار غير 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 صحيح، لأن عدم الظفر بالمخالف لا ينقح موضوع قاعدة الحجية بلحاظ قاعدة شنو؟ اللوط. قال: وإما بتأويل الخلاف على وجه، يعني في خلاف أولى، هل يتناسب مع اللطف؟ هناك خلاف وأحرزنا الخلاف، لكن نؤول الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الإجماع. هذا كله شنو؟ هذا كله تصرفات لكي تصحح إطلاق لفظ الإجماع، لا أنه ماذا؟ لا أنه يقال منقح لموضوع الحجية بحسب قاعدة اللوط. وإن بعد يقول: وإما تأويل الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الإجماع، وإن بعد شنو؟ وإن بعد هذا التأويل كجعل الحكم من باب التخيير، وإما إجماعهم تأويل آخر، وإما إجماعهم على الرواية، يقول أجمع العلماء على كذا، مع أنهم ما تعرضوا إلى هذه المسألة. شنو يجمعون على كذا؟ يقولهم أجمعوا بلحاظ الرواية الدالة على الحكم، فعبر فنسب الإجماع لهم بلحاظ الإجماع على روايته، كما لو قال روى الأصحاب كذا، روى الأصحاب غير قال الأصحاب، قد يروي الأصحاب شيء ولكن لا يعملون به، إما لعدم المقتضي إما لوجود المعارض، ولكنهم أحيانا يدعون الإجماع ويسمى الإجماع على الرواية. وإما إجماع، والإجماع على الرواية ما يحق موضوع قاعدة اللوط، قاعدة اتفاق الكل، رأي الكل، مو الإجماع على الرواية. وش قصدك الإجماع على روايته؟ بمعنى تدوينهم في كتبهم منسوبا إلى الأئمة. هاي كلها تأويلات شنو؟ كلها تأويلات للإجماعات. يعني هناك معنى مصطلح للإجماع نرى ظاهرة موجودة أنهم يستعملون اللفظ في غير المعنى المصطلح. كيف نوجه ذلك؟ نوجه ذلك بأحد التوجيهات التي ذكرها، إما عدم الاعتدال نزله منزلة العدم، إما هذا مشهور سماه، أما لم يظفروا بالخلاف، إما تأويل الخلاف، إما الإجماع على الرواية. وكل هذه العبارة التي قرأناها كاشفة على أن منظور الشهيد التسمية، لا بحث حجية ماذا؟ حجية قاعدة اللوط. ويضاف إلى كل ذلك يا شيخ علي، لو كان منظور الشهيد في الذكرى النظر إلى مقام الحجية، بمعنى أنه يرى مسلك اللط، ولأنه يرى مسلك اللط يريد أن يوجه الإجماعات التي ذكرها الأصحاب في كتبهم على نحو لا تصطدم مع قاعدة اللط، إنما يصح ذلك لو كانت الكلمات التي يراد تأويلها تقول بقاعدة اللط. يعني أنا جاي أوجه كلمات وأحرفها عن ظاهرها، مو يكفي أن يكون أنا المرتكز عندي أرى قاعدة اللطف، بل لابد يكون صاحب الكلمة الذي يريد تأويله يبني عليه قاعدة اللطف. وإلا لو كان بل أصحاب هذه الإجماعات والكلمات لا يرون قاعدة اللغة، لا نحتاج إلى تأويل كلامهم، لأنهم يرون هذا الإجماع حجة وإن كان يوجد خلاف. ومن الواضح أنه لأن الشهيد في مقام تأويل إجماعات الأصحاب، ومنهم السيد المرتضى كما صرح، ومنهم ابن زهراء الذي يعلم أنهم لا يرون اللوط بل يرون أي قاعدة؟ يرون الإجماع الدخولي. فإذا كان المنظور إليه عند الشهيد الأول لا يرى اللوط، فكيف لماذا يحتاج إلى توجيه على اللطف؟ ولا يرى اللطف أصلاً، كالسيد المرتضى وابن زهرة. فهذا كاشف يا شيخ حسين على أن المنظور عند الشهيد شيء آخر، وهو أن هناك مسألة مسلمة عند كل الأصحاب على اختلاف مسالكهم في مقام الحجية. ما لنا علاقة مقام الحجية؟ عندهم مطلب مسلم، وهو أن المراد من الإجماع هو شنو؟ هو اتفاق الكل على كل المسالك الحجية، فإطلاقه في غير هذا المورد مسامعي، خصوصا إذا كان المخالف هو نفسه ادعى الإجماع. صار مشكلة، مشكلة أزيد خلاف الاصطلاح بشكل شنو؟ بشكل أزيد. أنت تخالف فكيف تدعي الإجماع؟ يمكن ذاك مثلا ما رأيت رأيه فادعيت الإجماع مثلا، أما أنت مخالف فكيف تدعي الإجماع؟ فأراد الشهيد أن يعتذر عن هذه الظاهرة، وهو أن الذي يدعي الإجماع قد يخالف نفسه في نفس دعواه إيش؟ الإجماع. فيعبر بالإجماع، يريد أن يقول اتفق الكل على روايته، ولكن هو يخالف الإجماع لأنه لا يرى أن هذه الرواية تامة، شفتين؟ أو لا ي... أو يراها أنها معارضة، أو يعبر بالإجماع ويريد الشهرة وهو لا يرى أن كبرى الشهرة تامة حجية فيخالف الإجماع. واضح الفكرة؟ إذن كل هذه الشواهد تكشف بشكل واضح لا لبس فيه أن منظور الشهيد في الذكرى ليس إلى ما ذكره المصنف حتى نستكشف ارتكاز قاعدة اللغة من هذه العبارة، من هذه العبارة. هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف بحسب قاعدة اللوط، وهو الطريق الثاني لشنه لمعرفة، أو بل الطريق الثاني لاستناد العلم بالنسبة للناقل، أي الناقل عندما ينقل الإجماع كيف علم بقول المحصوم؟ إما بالحس إما بقاعدة اللوط. ولا بأس أن نشير في المقام إلى مطلب وسيأتي تحقيقه غدا، لأن أكلناه إليكم غدا. الآن أشير فيه إجمالا، ما هو الدليل على صحة التمسك بقاعدة اللطف في المقام، حيث ذكرنا أنه لا بد من البحث عن كبرى قاعدة اللوط وتطبيقها صغروياً على المقام، وأنا الآن أتكلم بالتطبيق الصغروي على المقام، ونوكل تفصيل البحث إن استطعنا إلى غدا إن شاء الله، حيث أمرتكم بالأبحاث إن شاء الله. لك استطاع كتاب، استطاع أن يبحث، وصل إلى شيء ولو بمقدار ما وصل يطلعنا عليه أو يلقيه هو حتى يحصل هناك تفاعل بين الأطراف ونستفيد منكم. نعم، الكبرى أو بل الكبرى وأحدهما بمقدار ما حصلت، حصلت الكبرى بها ونعمل، ما حصلت الكبرى حصلت الصغرى بها ونعمل. كل شيء يأتي منكم حسن، أي شيء موجود حسن، مقدار فقط شنو؟ مقدار الفائدة والتفاعل. نحن الآن نشير إلى تطبيق النكتة في تطبيق كبرى قاعدة اللطف في المقام، فنقول، شوفوا التقرير لفتوا أن تقر هناك عدة تقريبات لقاعدة اللطف. عندنا بعض التقريبات ترجع إلى أن قاعدة اللطف من مدركات العقل العملي الراجع إلى الحسن والقبح العقليين، ينبغي ولا ينبغي. وعندنا بعض التصويرات لقاعدة اللوف ترجع إلى نكتة عقلائية لا إلى نكتة عقلية، وتارة يمكن تقريب قاعدة اللوط بنحو تكون دليل شرعي لا دليل عقلي ولا دليل عقلائي، نظير ما ذكروا في البراءة. انتم مر عليكم شيء أمال مرة ثالثة، احنا بحثنا في الحلقة الثالثة. عندنا براءة عقلية وعندنا براءة عقلائية وعندنا براءة شنو؟ شرعية. فالبراءة كم تقريب؟ لها تقريبات ألاف. فتارة يدعى في البراءة أنها من مدركات العقل العملي، أي أن العقل يدرك بأنه يقبح العقاب من المولى مع فرض عدم البيان، لأنه عقابه مصداق للظلم، والظلم مما لا ينبغي صدوره من المولى. فنرجع إدراك البراءة إلى كبرى قبح الظلم، ويكون بهذا اللحاظ من مدركات العقل العملي، ينبغي ولا ينبغي، الذي يرجع إلى الحسن والقبح العقليين. وتارة يقال العقل لا يدرك هذه الأمور، وليس من الواضح أن العقل يدرك أن معاقبة المولى عبده مع عدم البيان ظلمان، فالعقل لا يدرك، أو أصلا لا نؤمن بكبر الحسن والقبح العقليين، ما عندش الحسن والقبح عقليين، وإنما الموجود هو الحسن والقبح العقلائيين، كما ذهب إليه المحقق الإصفهاني ومر عليكم في وين في المظفر. ما عندنا شيء يسمونه حسن وقبح عقلي، العقل ليس له ميدان الإدراك في مثل هذه الأمور العملية، وإنما هذه أمور عقلائية. بمعنى إذا رجعنا إلى المرتكزات العقلائية بين الموالي والعبيد، فنرى أن السيرة قائمة، أو المرتكز العقلائي قائم على أن المولى لا يليق به عند العقلاء أن يعاقب عبده مع عدم البيان، وإنما يصح منه العقاب مع فرض البيان. فإذا جلس العبد من الصبح وقال له المولى: لماذا لم تشتري اللحم من السوق؟ قال: ما قلت لي. قال: بلي ما قلت لك، ولكن حتى مع فرض عدم البيان تستحق العقاب. فإن هذا بلحاظ مدركات العقلاء، هذا مما يقبح أن يصدر من العاقل، من المولى العقلاء، يعني المولى العقلائي لو عرضت هذه القضية على محكمة العقلاء لقالوا: لا ينبغي، بما نحن عقلاء لا ينبغي لك أن تعاقب هذا العبد، ولو عاقبت العبد أنت تستحق الملومة وتستحق الذنب. فهناك مرتكز عقلائي، فحينئذ يدعى أنه يوجد عندنا شيء يسمى بالبراءة العقلاء العقلائية، وتارة لا يدعى هذا ولا ذاك، بل يقولون مثلا أن العقل يدرك حق الطاعة لا يدرك البراءة العقلية، وحين والبراءة العقلائية لا محل لها في مثل مدركات العقل، لأن هذا مدرك عقلي لا أنه مدرك عقلائي. فغايته البراءة عندنا براءة شرعية، أي الشارع رخص في ارتكاب محتمل التكليف مع عدم العلم، فعندنا ببركة الأدلة الشرعية براءة شنو؟ براءة شرعية، رفع ما لا يعلمون. فهناك صار نزاع، براءة عقلائية كما يراها سيد المنتقى، يراها الإصفهاني، يراها السيد السيستاني حفظه الله، عندنا براءة عقلية يراها المشهور، عندنا براءة شرعية من يراها؟ يراها السيد الشهيد بلسي الشيخ، يظهر منه أيضا يرى البراءة العقلائية عليها. هذا كما صار في نزاع، اللطف أيضا هنا نزاع، قد يظهر، بل هذا يحتاج تحقيق منكم، قد يظهر من بعض التقريبات أن اللطف مدرك عقلي من مدركات العقل العملي، أي أنه يقبح من المولى أن يجعل العبيد في ضلاله بأن يجتمعوا على الخطأ ولا يبين لهم الحق، فهذا ظلم، والظلم شنو؟ والظلم قبيح، فأرجعوا إلى شنو؟ إلى مدرك العقل العملي. إذ جميع مدركات العقل العملي بناء على نظرية المشهور ترجع إلى الحسن والقبح، ترجع إلى حسن العدل وقبح وقبح الضل. مسلك آخر يقول العقل ما له علاقة بالإدراك في هالأمور، لأننا لا يوجد شيء يسمى تحسين وتقبيح عقلي. أز أول الموجود عندنا تحسين وتقبيح عقلائي، أو نفترض أن هناك تحسين وتقبيح عقلي، إلا أن هذا المورد ليس من الموارد التي يدرك فيها العقل ذلك. فنرجع إلى العقلاء. العقلاء يقولون المولى الذي عنده عبيد في مملكته وهو رئيسهم والمفروض أنه حكيم أنه لطيف، لا يليق بشأنه أن يجعل عبيده في ضلالة ولا يبين لهم الحق، فهذا مما هو ارتكزت عليه السير العقلائية. هذا تقريب ثاني. تقريب ثالث، لا العقل يدرك ولا العقلاء شنو يقررون، وإنما هو بحسب الأدلة الشرعية. لا تجتمع أمتي على خطأ أو غيرها من الأدلة التي تذكر من هنا وهناك لإثبات قاعدة اللطف بما هي دليل شرعي، لا بما هي مرتكز عقلي أو مرتكز عقلائي. وللأسف لم تنقح هذه الحيثري من راجع في الكلمات، يعني في كلمات المتكلمين الذين تعرضوا للمطلب، لم تنقح هذه الحيثيات، وإنما نقحت بالمسطرات الأصولية. يعني الأصوليين عندما جاءوا إلى هذا المطلب يظهر من بعض الكلمات هنا بحسب التدقيق أن هناك أنحاء يمكن أن تبرز وتقريبات يمكن أن تبرز من خلال العقل الأصولي الذي يفرق بين مسألة الإدراك العقلي والإدراك العقلائي، وأين محل الإدراك العقلائي بحسب ما نقح في بحث البراءة الشرعية والبراءة العقلية والبراءة العقلائية. إذا اتضح ذلك، الآن نحن نريد أن نبين قاعدة اللطف كصغرى في المقام بما يرجع إلى مدرك العقل العملي. بأن يقال، ركزوا، بأن يقال إذا اجتمعت الفقهاء، أنا بحث صغرى، تطبيق الكبرى على هذه الصغرى، فأنا قاعد أعالج الصغرى الآن. إذا اتفق الفقهاء كلهم على رأي باطل، فحينئذ عدم إظهار الحق في الواقع في هذه المسألة بينهم تضييع للمصالح الواقعية وللملاكات الواقعية. فنحن نركز في هذا التقريب على المصلحة، شيء الواقعية بعدين نبين على المصلحة والمفسدة، نظير ما ذكره ابن قبة في الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. فنقول إذا كانت الأمة كلها على ضلالة وعلى باطل، فإن سكوت المشرع عن بيان الحكم تضييع للمصالح على العبيد، وتضييع المصالح على العبيد قبيح، لأنه كان المولى يستطيع أن يحفظ المصلحة ولكن لم يحفظها، فتضييعه المصلحة قبيح وهو ظلم في حق العبيد، ولا ينبغي منه أن يفعل شيئا اقتضاء المصلحة. فهنا في هذا البيان نركز في أنه لولا أن المشرع أظهر الحق لضيع شنو؟ لضيع المصلحة، وتضيع المصلحة على العبيد شنو؟ قبيح. وإلا لو كان المولى لا يراعي المصلحة لا يشرع، لو كان المولى لا يهمه المصلحة لكان من أول الأمر يقول لا أشرع لكم أحكام لأنه لا أرى المصلحة. فتصديه للتشريع يعني أنه في مقام حفظ المصالح لعبيده، ومقتضى حفظ المصلحة لعبيده أن يظهر الحق إذا المصلحة ضاعت عن شنها؟ عن العبيد. واضح الفكرة؟ واضح النكتة؟ مقتضى الحفاظ على المصلحة هو ذلك. هناك تقريب آخر نقض الغرض، صحيح؟ هناك تقريب يعني مثلاً يشرع حكم في عالم الجعل ولا يصل أحد للعبيد، وش فائدة من الحكم؟ يشرع حكما في عالم الجعل ولا يصل هذا الحكم إلى أحد، ألا يلزم اللغو؟ اترك عنك مصلحة العبيد، عبيد ما لهم مصالح مثلاً، الشرع ما يراعيهم، إذا حق وش يشرع؟ يشرع الحكيم في مقام الجعل حكما على نحو القضية الحقيقية وهو يعلم أنه لا يصل إلى أحد، أليس هذا أشبه بالعمل اللغوي؟ تعالى الله عن ذلك علوا شنو كبيرا. لكن أنا نركز على حيثية المصلحة، ولهذا قد يقال من باب إدراك العقل لا بد من أن المولى يظهر الحق، يظهر الواقع، يظهر المصلحة لعبه، وإلا يلزم ضياع المصالح. مش تفتين مطلب شيخنا سيدنا؟ ما هو الجواب؟ عندكم جواب عن هذا الكلام؟ لو كلام لطيف حيث بعضهم يقبل باللطف، يقول باللطف سب لنا ما شيخنا حفظنا. الأمر من الداني للعالي ليس أمرا التماسا شيخنا، كما ذكر الآخر في الكيف يقول والذي يأمر والعبد إذا أمر مولا يقبحون، يقول كيف أنت يصدر منك أمر ويعاقبونه وشو ما حد يعاقبني؟
هل
تجامع
فيما ذكرتم سابقا أن المولى أظهر الحق وبيانه غايته أنه بسوء اختيار هؤلاء حجب الحق، ولا لولا يعني أن الاختيار بسوء اختيار
الاضطرار بسوء اختيار
يعني.
أحسنت، بعد أحد عنده شيء؟
يعني جوابين، هذا الجواب الأول أنه ليس هو الذي ضيع، بل مثلا العبارة
ما قال سيد مرتضى.
نعم. الجواب الثاني أنه قد تكون مصلحة معوضة، فإذا كانت معوضة مفهومة
نفس ما ذكرنا في بحث الجانب بين حكم الواقع والظاهر. فنقول هذا الإشكال محل نظر وتأمل، لأنه نسألكم ولنا حق السؤال شيخ صالح علينا، نسألكم هذه المصلحة التي تضيع على العباد لو لم يظهر المشرع الخلاف بين العلماء، ما هو مرادكم من هذه المصلحة التي يجب على المشرع أن يتصدى لحفظها بحيث لو لم يحفظها لكان هذا خلف حفاظ المولى على مصالح عبيده؟ ما هي هذه المصلحة؟ لا تخلو من احتمالين، إما المراد من المصلحة هي المصلحة الطاعة والانقياد والقرب إلى الله، حيث أنه لأن المشرع لم يحفظ الحكم الواقعي ويوصله، فإن مصلحة التقرب، مصلحة الانقياد، مصلحة ماذا؟ مصلحة القرب تفوت على العبيد، وهذه تسمى بالمصلحة التي هي في طول الحكم. يعني إذا فرض وجود حكم أنا أطيع هذا الحكم، أتقرب للمولى بالحكم، فهذه الطاعة من العناوين الثانوية التي هي في طول الحكم، كما درستم في بحث المظفر والحلقات. شو البحث؟ في أي بحث؟ أنه في قاعة الملازمة، في بحث قاعة الملازمة بينما حكم به العقل وحكم به الشرع، إما أن تكون هذه في سلسلة العلل أو في سلسلة المعاليل أو ما درستم في مكان آخر، التقسيمات الثانوية للأمر، الطاعة والانقياد كذا، هي كلها تقسيمات شنو؟ في طول الأمر. فإن كان مرادكم هذا العبد المسكين المستكين تضيع عليه مصلحة التقرب والانقياد والطاعة، وإما أن تقصدوا مصلحة الحكم الواقعي التي هو في رتبة سابقة على الحكم الذي هو بمثابة العلة للحكم، ما هو مرادكم من المصلحة التي يجب على المشرع حفظها بحيث لو لم يحفظها يكون خلاف المصلحة؟ إن كان مقصودكم المعنى الأول فإن المصلحة منحفظة ببركة الحكم الظاهري، حيث أنه عند عدم وصول الحكم الواقعي يوجد عندنا حكم ظاهري، ولا تخلو واقعة من حكم ظاهري كما أنها لا تخلو من حكم واقعي كما ذكرنا مفصلا في بحث إشكالات ابن قبيل. كل واقعة فيها حكم ظاهري، فإذا فرض وجود حكم ظاهري فتحصل التقرب والطاعة والانقياد بأي حكم؟ بالحكم الظاهر، فلا تضيع مصلحة الانقياد والطاعة والقرب. وأي مصلحة أكبر من الطاعة والقرب؟ وقد حصلت ببركة الحكم الظاهري. وإن كان مراءنا
في أصل الكبرى ما عندهم إشكال، بس إحنا بحكي لنا في إجماع،
زين؟ الإجماع كله غلط.
فلو فرضنا أن
هذا الإجماع اللي قام عليه أمارة، الإجماع أمارة، الإجماع أمارة شيخنا كخبر الثقة، الإجماع أمارة، والأم والشارع يجعل بناء الحجية، يقولون الحجية بناء على حجية الإجماع المذكور، الشارع جعل الحجية. وإذا الشارع جعل الحجية فهناك حكم ظاهري، إذا كان حكم ظاهري موجود وإن لم يصب الواقع فإنه ماذا؟ فإن الحكم الظاهري حينئذ يحقق عنوان الطاعة والانقياد. تفتين؟
هذا إذا بنينا على ما بعد الإجماع، لكن نفس المجمعين فبعدهم ما دعاهم إلى
بل إنهم حجية، يعني حكم ظاهري، يعني حكم ظاهري يحقق القول.
نعم. بل.
بل. وإن كانوا لا يصب الواقع. نعم.
أقول لا نحتاج أن نبني على أمارية الإجماع.
نعم.
المجمعين
خب
ما بنوا على الإجماع.
بلي قصيرة ال 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 ال
يعني مدرك الحكم الظاهري مو الإجماع.
لا لا، ببركة حصول الإجماع يكون الإجماع حجة لكاشفيته عن قول كما خبر الثقة حجة
في مقام إبطال
حجيته. لا لا، على كلامهم الآن هم يرون بأنه قاعدة اللوت، هم الآن نحن نتكلم مع شخصين يرى قاعدة اللوت، يقول الإجماع بمعنى اتفاق الكل حجة كخبر الثقة حجة، كما أن خبر الثقة كاشف عن رأي المعصوم، الإجماع أي اتفاق الكل كاشف عن رأي المعصوم، وحينئذ يرى الحجية. حينئذ إذا كان يرى الحجية يقول لا بد أن المولى يتدخل لو كان العلماء كلهم اتفقوا على خطأ. ليش؟ لأن هذا يخل بالتفرق، ما يحصل تقرب. حتى لو فرضنا بأن اللطف غير تام فإن التقرب يحصل ببركة الحكم الظاهري وهو الحجية التي حصلت للإجماع. وإما أن يقال لا، وهو أكرم ثاني يعني، وهو وإما أن يقال بأنه تضيع مصلحة الواقع، حيث إن هناك بناء على مسلك العدلية الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، فهناك مصلحة واقعية أو مفسدة واقعية تفوت على المكلفين لو لم يتدخل المشرع ويحفظ الحكم الواقعي بأن يوصله إلى عبيده، إذ أن ملاك المصلحة الواقعية شنو؟ يفوت على العبيد. فهنا إن كنتم أردتم ذلك فيأتي نفس الأجوبة التي ذكرناها في مسألة رفع إشكالات ابن قبيل، فيقال أولا بأنه هذا الضياع ليس تسبيبا من المولى، المولى جعل التكاليف في مظان الوصول وأدى وظيفته، ولكن بسبب ظلم الظالمين وعوامل الدس وما شاكل ذلك ضاع الحق. فحيث إن ضياع الحق ليس مستندا للمولى فحينئذ لا يكون هذا قبح، يرجع إلى من؟ يرجع إلى المولى، لأن المولى قام بوظيفته، جعل التكاليف في مضانها، والمفروض شنو؟ والمفروض أنه بسبب ظلم الظالمين وإخفائهم والعوام ضاع الحق، فحينئذ لقد يلزم على المولى ذلك لأنه لم يفعل، فهو ما حفظ حكمه فهو قبيح، هو حفظ بمقتضى وظيفة حفظ، لكن جاءت وموانع أخرى ضيعت شنو؟ ضيعت الحق. هذا جواب، وهو ما يظهر من عبارات السيد من؟ السيد المرتضى. الجواب الثاني بأنه مصلحة الواقع الفائت مستدركة بمعنى أننا نقول حتى لو بنينا على إنكار اللطف وأن المولى لا يجب عليه أن يتصدى لبيان الخلاف، كل فقيه اعتمد على طريق للوصول إلى الحكم، صحيح؟ والمفروض أن الطريق الذي اعتمد عليه حجة، وحينئذ إذا كان هذا حجة فالحكم الظاهري موجود، والحكم الظاهري لا يتنافى مع الحكم الواقعي، يعني الحكم الواقعي الفائت يتدارك بمصلحة الحكم الظاهري. فيرجع إلى مسألة حينئذ الحكم الظاهري والواقعي، إما نبني على المصلحة السلوكية، إما نبني على ما ذكره السيد الشهيد من أنه شنو مقام التزاحم الحفظي يقتضي ذلك. وهناك أجوبة وتحليلات أخرى حول هذه الشبهة، يعني حتى على هذا المقدار نعرض عنها ونوكل البحث إن شاء الله بشيء من التفصيل والبيانات إلى الدرس الآتي. هذا تمام كلامي في شنو؟ في مسألتي في مسلك اللطف. المسلك الثالث هو مسلك الحدس، بمعنى أن الناقل عندما ينقل لنا الإجماع الذي ينقل لنا قول المعصوم إنما ينقل قول المعصوم لأنه علم بقول ورأي المعصوم عن طريق الحدس لا عن طريق الحس ولا قاعدة اللطف. فهل هذا له أثر؟ هل هذا حجة أو ليس بحجة؟ واضح البحث؟ ذكر المصنف في الكتاب بأن الإجماع الحدسي على وجهين، وأولهما على نحوين، فتكون مجموع صور كام؟ ثلاث صور. الوجه الأول أن يقال بأنه المنقول له الإجماع يحصل له العلم بأنه لو علمنا بمنشأ حدس الناقل لما خطأناه في حدسه. هاي القضية الشرطية يعرفها، أنا المنقول إلي المسكين المستكين إلا ما كنت أعرف الإجماع، أقول لو اطلعت على منشأ علم الناقل الحدسي الذي ببركته علم الناقل قول المعصوم ما خطأته في حدسه. تفتين سيدنا ما خطأته والله تالله بالله حضرتي عباس، واضح؟ لو علمت بالمنشا، هذا إنسان ذهنيته عالية ضابط، هذا إنسان ذهنيته عالية لا يتحصل عنده ملازمات بسهولة، بل كثيرا ما تحصل عندي ملازمات وهو يتوقف في فهم الملازمة، واضح؟ فهذا بمكان من الإمكان بحيث أنه لو علمت المنشأ ما خطأته في حدسه. هذا الوجه الأول على نحوين. النحو الأول ليس يعني النحو النحو في مقابل الصرف، مثل أول أستاذنا كان يدرسنا أول ما درس النحو قال أن الكلام يقع في كتاب النحو، ثم الكلمة على أنحاء النحو، هذا النحو غير النحو ذاك، والأول حوزة صعبة، إن الحوزة صعبة واليوم جينا الحوزة صعبة، النحو ذاك غير النحو ذاك. أو قال لنا الكلام يقع في الكلام، أول يحضرنا الحوزة في قاعد يقول الكلام يقع في الكلام، قلت باي وش هذا يعني، وين قاعد يعني الكلام يقع في الكلام، يقع الشيء في نفسه؟ قال لا قصدي من الكلام ذاك غير هذا الكلام، قل حوزة مبنية على فهذا النحو مثل ذلك النحو في مقابل الصرف. النحو الأول أن يعلم المنقول إليه أن الناقل اعتمد على مناشئ أوجبت له الحدس، وهذا المنشأ وهذه المناشئ مبادئ محسوسة بحيث يكون الخطأ في هذا المبدأ من قبيل الخطأ في الحس، فيكون حدسه ضروري. متفتين؟ يقول أنا الناقل أقول الذي نقل لي الإجماع اعتمد في علمه بقول المعصوم على مناشئ، لو اطلعت عليها لعلمت بها. ما هي هذه المناشئ في النحو الأول؟ وهي مناشئ توجب الحدس الضروري، مناشئ توجب الحدس الضروري، بحيث تكون الملازمة بين المنشأ وذي المنشأ، بين الكاشف والمنكشف، ملازمة غير اتفاقية، ملازمة تحصل عادة. كما لو كان مثلا، لو أنا الآن مثلا رأيت فلان في الوقائع 10-20 واقعة، كله في هذه الوقائع ما لي يظهر منه الحدس، يظهر منه الشجاعة، فرأيت شجاعته أو تصرفاته في الحروب وما يقوم به، فحدثت بأنه شجاع. فلو جاءني شخص وقال من أين علمت أنه شجاع؟ هل رأيت الشجاعة؟ أقول له ما رأيت الشجاعة، ولكن اعتمدت في حدسي على أنه واستنتاجي أنه شجاع على مبادئ محسوسة، هاي الواقع اللي شفتها مبادئ، بحيث تحصل الملازمة عادة بين النظر إلى هذه المناشئ والمبادئ المحسوسة وبين ماذا؟ وبين ما يراد إثباته، وهذا ما يسمى بالحدس، شنو؟ بالحدس الضروري. واضح؟ المراد من الحدس الضروري هو الاعتماد على حدس يكون مناشئه ومبادئه حسية، بحيث توجد عادة ملازمة بين هذه المبادئ الحسية وبين الحدس، ما يراد حدسه. فأقول هذا الذي نقل إليه واحد محتاط جدا في معرفة الحدسيات، اعتمد، أنا أعلم أنه اعتمد على مبادئ محسوسة وهي توجب الحدس الضروري، وحينئذ لو نقل لي هذه المناشئ لقطعا حصل عندي حدسه كما حصل، قطعا حصل عندي الحدس كما حصل عنده الحدس. هذا هو النحو الأول.
ولا
أدري شنو هي، بل ما اشتراني قال لي أن الإمام علي شجاع، بس أقطع بأنه اعتمد على مناشئ محسوسة عادة توجب الحدس الضروري، وإلا هو ما يعتمد على الحدس، لأنه مثلا رأى قرأ في حياة أمير وأنه منكبه عريض وهو طويل فحدث بأنه شجاع، هي مو مبادئ محسوسة، هي مبادئ قطعية. صحيح؟ مبادئ لا توجب القطع، لا، هذا شخص متثبت ضابط، ما كل مباشرة يأتي شنو ينتقل إليه الحدس. هذا النحو الأول. النحو الثاني ويأتي إن شاء الله تتمة البحث، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.